السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس ليتفقهوا في الدين، وهي مجالس أبين فيها بعض مفاتيح الفقه في الدين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. فعلامة خير أن يوجه الشخص إلى الفقه في الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول بالله تعالى التوفيق، هذا المقام معقود لبيان أمر هو إمعان النظر في الدليل، إمعان النظر في الآية، إمعان النظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من إمعان النظر في الدليل حتى تستطيع أن تستنبط منه الحكم الصحيح الذي يتضمنه الحديث أو تتضمنه الآية. فأسوق مثالا في هذا الصدد، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، فهم بعض الصحابة من ذلك أو فهم بعض الناس من ذلك أن كسوة الجدران حرام، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. وأيدوا ذلك بأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه ذهب إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزوره، فوجد الجدار مكسوا بسترة، فرجع وقال: يا ابن عمر، حتى أنت يا ابن عمر تعلق الستائر على الجدران؟ قال: غلبتنا عليه النساء يا أبا أيوب. فهكذا قال بعض الناس إن كسوة إن الستائر على الجدران محرمة، ولكن عند التدقيق ترى الأمر يختلف. فكما قال الأئمة كالنووي رحمه الله إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين لا يساوي ولا يعادل نهينا عن كسوة الحجارة والطين. فهناك لفظة ما أمرنا لا تساوي لفظة نهينا، فمن ثم كلمة ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين لا تفيد تحريما، لا تفيد تحريما. وأجاب عن قصة أبي أيوب مع ابن عمر بأن الكسوة لو كانت حراما ما فعلها عبد الله بن عمر أو ما تركها في بيته. فابن عمر مع شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمح أن يكون في بيته شيء محرم. فلذلك قال العلماء إن كلمة ما أمرنا لا تساوي نهينا، فمن ثم وقد جاء الخبر بلفظة ما أمرنا لا نستطيع أن نفتي بأن كسوة الجدران حرام. ولذلك أيضا فإن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كان يدخل على زوجته وقد علقت أنماطا على الجدران، فيقول لها: لما تعلقين الأنماط؟ قالت: أما قال النبي إنها ستكون هكذا. وبالله التوفيق. لفظة أخرى مثل الراجع في هبته، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. هل الرجوع في الهبة حرام أم الرجوع في الهبة مكروه؟ تنازع العلماء في هذه المسألة على قسمين. ليس قصدي الإتيان على المسألة برمتها في هذا المقام، إنما فقط أشير إلى الاختلاف في فهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن العلماء من قال الرجوع في الهبة مكروه لأن فاعله شبه بالكلب، ومنهم من قال إن الرجوع في الهبة حرام. فتناظر عالمان جليلان في هذه المسألة من السلف الصالح، قال أحدهم: الرجوع في الهبة حرام. فسأله الآخر: لماذا حرام؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فقال له الآخر وهل حرام على الكلب أن يرجع في قيئه؟ فأجابه الثالث الأول بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء. فقال أيضا الآخر وهل مثل السوء يفيد تحريما أو يفيد كراهية؟ أما تحرير القول في الرجوع في الهبة فلها ضوابط بلا شك، فإن هناك هبات يسوغ فيها الرجوع كالهبات التي يرجى من ورائها الثواب كنقوط الأفراح مثلا وفيها أثر عمر أو أثر سعيد بن المسيب، الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها. شهدي أننا نمعن النظر في الدليل وهل يفيد تحريما أو لا يفيد. مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهير الذي هو تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لدينها، لحسبها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. ففهم منه البعض أن معنى قوله اصفر بذات الدين ارفض الجميلات، ارفض ذوات الحسب، ارفض أيضا ذوات المال، وليس المعنى هكذا، إنما المعنى أن الناس يرغبون في زواج امرأة جميلة أو ذات حسب أو ذات مال أو دينة، فاختار الدينة ولا يمنع أن تكون دينة وثرية، لا يمنع أن تكون دينة وجميلة، لا يمنع أن تكون دينة ومن بيت طيب. ففهم البعض من هذا الحديث أننا نتغاضى عن كل شيء ونقبل الدين فقط، وقل ليس الأمر كذلك. فإذا كانت هناك دينة وجميلة أولى من الدينة الدميمة حتى تعد في نفسك بها، دينة ومن بيت صالح أولى من الدينة والتي أبوها خمار، دينة وذات مال أولى من دينة ومعدمة. على الإجمال كذلك لو تقدم للفتاة شاب دين ووسيم يعفها وآخر دين وجميل لا تستطيع أن تنظر في وجهه، اختارت الذي يعفها. تقدم لها شخص دين وثري وعلى درجته من الدين دين وفقير، اختارت الدين الثري. فإذا علينا أن نمعن النظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لدينها، لحسبها، فاصفر بذات الدين، أي من هذه الأقسام. ولذلك فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع دينهن كن جميلات، عائشة كانت حميراء، زينب بنت جحش كانت تساميها في المنزلة، جويرية بنت الحارث كانت امرأة جميلة ملاحة، كذلك صفية بنت حيي كانت حسناء وجميلة. في هذا الباب أيضا فهم بعض الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن على أنه يزوج بنته بما معه من القرآن، يقول أنا متبع للسنة. ولكن إذا أمعن النظر في الحديث وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجه إلى التزويج بالقرآن إلا عند الإفلاس، فقال للرجل التمس خاتما من حديد، التمس شيئا، قال ما عندي شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل ورجع وقال ما عندي خاتم من حديد يا رسول الله، ولكن عندي إزاري ليس له رداء، الإزار الذي يلف به من أسفل، أشقه بيني وبينها نصفين. قال عليه الصلاة والسلام ما تفعل بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، ولكن ماذا معك من القرآن؟ فاتجه النبي إلى تزويجه بالقرآن عند الإفلاس. فإذا جاء شخص يريد أن يزوج ابنته لشخص آخر على القرآن والآخر سري، يكون قد ظلم البنت، لأن النبي قال أولا التمس شيئا، والنبي لما تقدم علي لفاطمة قال أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر؟ والله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فَهُوَ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قومهم.